لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، موضوعنا في هذا اليوم في تفسير سورة الحديد. سميت بهذا الاسم لأن الله جل وعلا قد ذكر في ثناياها بأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فيه أمران متضادان متقابلان، بأس شديد يلحق الضرر ببعض الخلق، وفيه أمر مقابل له منافع للناس، مما يدلك على قدرة الله جل وعلا. وفيه أمر ثالث، ألا وهو أنه وسيلة يمكن أن ينصر بها دين الله، ويمكن أن تكون وسيلة من وسائل نشر الخير والهدى مع ما فيه من البأس الشديد. لعلنا نقرأ أوائل هذه السورة ونتعرف من ذلك على موضوعها ومعانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سورة الحديد سورة من ضمن عدد من السور في أوائلها تنزيه الله جل وعلا وتسبيحه سبحانه بحيث لا يظن بالله ظن السوء، فإن بعضا من الخلق يظن بالله ظن السوء فيفسد عمله، يظن أن الله عاجز أو أن الله معه شركاء فيسيء في العمل، والله جل وعلا فرد صمد يتصرف في الكون كيف يشاء، ومرجع العباد إليه، ولذا لا بد من تصفية ظنوننا من أن نظن بالله ظن السوء. ولذا ابتدأت هذه السور بالتسبيح. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله من الظنون السيئة الكاذبة. هذه السورة جاءت في أمرين: الأمر الأول فيما يتعلق بالإيمان، ويقابل الإيمان الكفر والنفاق، والأمر الثاني الذي جاءت به هذه السورة الإنفاق في سبل الخيرات، ويقابل الإنفاق البخل. فهذا هو موضوع هذه السورة. ومن الظن السيء ما يجعل الإنسان يبتعد عن الإيمان بالله، لأنه ظن أن الله عاجز أو أن الله معه شركاء. ومن الظن السيء بالله ما يجعل العبد يبخل ولا ينفق في سبل الخيرات، لأنه نسي أن الله الذي له ملك كل شيء، وأن الله هو الرزاق، وأن الله يعطي العبد على نفقته أكثر مما ينفق العبد. ولهذه الظنون السيئة صدرت هذه السورة بتسبيح الله وتنزيهه، فقال سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض. فكل شيء ينزه الله. كيف ينزه الله؟ إما من جهة الدلالة، لأنك إذا تفكرت ما في السماوات، إذا تفكرت فيما في السماوات وما في الأرض عرفت عظمة الله عز وجل، فنزهت الله من الظن السيء ومن الاعتقادات الفاسدة. ويمكن أن يكون التسبيح باللسان، كما في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والثاني هو ظاهر هذه الآية، وإن كان المعنى الأول أيضا صحيحا، وإن كان المعنى الأول أيضا صحيحا. قال تعالى: سبح لله، أي نزه الله وقدسه وأثنى عليه ووصفه بما له من الصفات الحسنة، ما في السماوات أي جميع المخلوقات الموجودة في السماوات، سواء كان من الجمادات أو من الحيوانات أو من الأحياء من الإنس والجن. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عندما يوجد من يعرف ويكون له تأثير، فيكون له محبة وشعبية عند الناس ينبهر الخلق به، فكيف برب السماوات الذي يؤثر على جميع ما في السماوات وما في الأرض ويسبح له كل شيء سبحانه وتعالى. فكل شيء يسبح لله، سواء كان من الجامدات الجمادات أو الحيوانات أو الإنس أو الجن، لما؟ وهذا هو الذي يفسر لك انقياد المخلوقات لرب العزة والجلال. ثم قال سبحانه: وهو العزيز الحكيم. العزيز القوي الذي لا يحتاج إلى أن ينصره أحد، والحكيم تتضمن معنيين: الحكم بحيث أن كل ما قدره الله وحكم به لا بد أن يقع مهما أراد الخلق، لا يمكن أن يرد أحد شيئا من قضاء الله جل وعلا. وأيضا هو الحكيم بمعنى أن له الحكمة، فأمره ونهيه وخلقه له حكم ومقاصد عظيمة الشأن. فلله حكمة باهرة في خلقه، وهذا يجعلك تعرف شيئا من صفات الله، وبالتالي تبادر إلى الإيمان به والنفقة في سبيله. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا آخر مما يجعل العقلاء يؤمنون وينفقون في سبيله، فقال: له ملك السماوات والأرض. الله جل وعلا يملك كل شيء، فالسماوات ملكه سبحانه، وما في السماوات ملك لله جل وعلا. فإذا كان الله يملك كل ذلك، أفلا تكون مؤمنا بالله مصدقا لخبره جازما بوقوع وعده؟ ثم يدعوك ذلك إلى أن تنفق في سبيله ولو كان بالقليل، لتنفع نفسك وترضي ربك جل وعلا. قال جل وعلا: له ملك السماوات والأرض. دليل آخر يدعوك إلى الإيمان بالله والنفقة في سبيله أنه يحيي ويميت، فهو سبحانه الذي يجعل الناس أحياء وهو الذي يميتهم. فإذا علمت أن الحياة والموت بيد الله، أفلا يدلك هذا على أن تؤمن بالله وأن تنفق في سبيله؟ إذا تذكرت الموت وأنك عما قريب ستكون بين يدي الله، وأن ما تملكه في الدنيا ستفارقه عن قريب، فإنه كما أحياك سيميتك، وحينئذ يدعوك هذا إلى الإيمان بربك الذي يحييك ويميتك، ويدعوك إلى النفقة في سبيله. ثم قال في دليل آخر: وهو على كل شيء قدير. فما أراده الله سيقع، وما لم يرده الله فهو قادر عليه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل قدرة الله شاملة لكل شيء، ما وقع وما لم يقع. وهذا يجعلك تنقاد إلى الإيمان بالله، ويجعلك تبادر إلى سماع أمره بالنفقة في سبيله. ثم أقام دليلا آخر يذعن له العقلاء، فقال سبحانه: هو الأول والآخر. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس قبله شيء، فجميع ما المخلوقات ناشئة، أما الله عز وجل فهو الأول فلا شيء قبله، وهو سبحانه الآخر فليس بعده شيء، وكذلك هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. فهذا يدلك على عظمة الله جل وعلا، فتؤمن به سبحانه وتستجيب لأمره بالنفقة في سبيله. ثم أقام دليلا آخر، ألا وهو سعة علم الله عز وجل، بحيث لا يخفى عليه شيء مما وقع، بل هو سبحانه يعلم بالواقعات بالوقائع قبل وقوعها، وهو سبحانه يعلم لو لم تقع هذه الوقائع ما الذي سيكون. فعلم الله محيط بكل شيء، بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور السابقة والأمور اللاحقة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم أقام دليلا آخر يدعوك إلى أن تؤمن به سبحانه وأن تنفق في سبيله، فقال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهذه السماوات العظيمة التي هي فوق كل المخلوقات مما نشاهده، وهذه الأرض التي تحت أرجلنا تأوي جميع بني آدم، آيات عظيمة. خلقها سبحانه في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. في ستة أيام هذه المخلوقات العظيمة خلقها رب العزة والجلال. ثم استوى على العرش. الاستواء يعني الارتفاع والعلو، كما هو في لغة العرب. واستواء الله على العرش لا يصح أن يفسر بالاستيلاء. لما؟ لأن الله مستول على مخلوقاته ومستول على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرضين. قال هنا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولو كان المراد به الاستيلاء لكان قبل خلق السماوات مستوليا عليه، ولو كان المراد الاستيلاء لكان العرش ليس له اختصاص بهذا، فالله مستول على جميع مخلوقاته. إذن ما معنى الاستواء؟ العلو والارتفاع، هذا معنى الاستواء. كلمة الاستواء في لغة العرب تطلق وتفسر بحسب ما يكون معها. مرة تكون بفاعلين، تقول استوى فلان وفلان بمعنى تماثلا وأصبح بدرجة واحدة، ومرة يستعمل لفظ استوى ومعه إلى بمعنى عمد إلى الشيء وقصد إليه، كما في قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ومرة يؤتى باستوى بدون حرف، يقول استوى فلان أو استوى الأكل بمعنى نضج ووصل إلى غايته ومنتهى. ومرة يؤتى باستوى معها حرف على ويكون المراد بها العلو والارتفاع. استوى على السفينة بمعنى ارتفع، استوت على الجودي ارتفعت على ذلك الجبل وعلت عليه. والاستواء لا يقتضي مماسة ولا يلزم منه احتواء الاستواء لرب العزة والجلال، فالله أعظم من العرش. كيف استوى؟ الله أعلم، لم يخبرنا رب العزة والجلال بذلك. نؤمن بما أخبر الله به ونوقن به ونجزم به ونسلم للنصوص. والعرش مخلوق عظيم، ما السماوات والأراضين إلا كحلقة في فلاة في الكرسي، والكرسي موضع القدمين من العرش. ثم أورد الله جل وعلا دليلا يجعل العقلاء يؤمنون بالله وينفقون في سبيله، فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها. ما الذي يدخل في الأرض؟ أليس الأموات يقبرون في الأرض؟ لأن هذا مما يلج في الأرض. أليس البذر يجعل في الأرض؟ هذا يلج في الأرض. أليس المطر إذا جاء يلج في الأرض ويدخل فيها؟ هذا مما يعلمه الله جل وعلا. وما يخرج منها، ما الذي يخرج من الأرض؟ النبات يخرج من الأرض، وكذلك ما يستخرج من الأرض من أنواع الكنوز والمعادن، هذا يخرج من الأرض. وهكذا أيضا يخرج من الأرض المياه في الآبار، من الآبار والعيون، كلها يعلمها الله عز وجل. يعلم كم قطرة تستخرج من الأرض سبحانه وتعالى. فهذا يجعلك تؤمن بالله سبحانه. وكذلك يعلم سبحانه ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما الذي ينزل من السماء؟ الملائكة ينزلون من السماء فالله عالم بهم. الأمطار تنزل من السماء فالله عالم بهذه الأمطار. يعلم كم المطر من قطرة. والهواء ينزل من السماء فالله عالم بها. والأقدار والأرزاق تنزل من السماء فالله عالم بها. وهكذا يعلم ما يعرج فيها، أي ما يصعد في السماء ويدخل فيها من الملائكة، وهكذا أيضا الأرواح بعد وفاتها، وهكذا الأعمال الصالحة التي يؤديها العباد من الصلاة والدعاء، فإن الدعاء يعرج في السماء. فهذا كله يعلمه رب العزة والجلال، وهو معكم أينما كنتم. معية الله معية حقيقية، فهو مع العباد. ومعية الله على نوعين: المعية العامة وهي المرادة هنا، فهو مع عباده بعلمه لأن الآية ابتدأت بالعلم واختتمت بالعلم، معهم بإحاطته سبحانه وتعالى. وهذا يقال لها المعية العامة، تشمل جميع العباد، وهي مثل قوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معية بالعلم، ولذا قال في أول الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال في آخرها: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولذا قال في هذه الآية: والله بما تعملون بصير. إذن هذه هي المعية العامة. وهناك نوع آخر من أنواع المعية يسمى المعية الخاصة، تكون لأوليائه، معهم بنصره وتأييده وحفظه، كما في قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي قوله: والله مع الصابرين، أي معهم يعينهم ويؤيدهم. هل من مقتضى المعية أن يكون هناك مماسة أو مخالطة؟ نقول: لا تقتضي ذلك. ولذلك لو سألتك: اقتتل المسلمون والكفار في البلد الفلاني، هل أنت مع المسلمين أم مع الكفار؟ الجواب: مع المسلمين، مع أنك بعيد عنهم. وأنت تقول: سرت والقمر، أي مع القمر، واو المعية. لا يقتضي هذا مماسة ولا مخالطة، والله جل وعلا مستوي على عرشه، عال عن مخلوقاته. ولذا ذكر هذا في أوائل هذه الآيات، ثم قال سبحانه: والله. ومن مقتضى معية الله لنا أن يجازينا على أعمالنا وأن يحاسبنا عليها، ثم قال سبحانه: والله بما تعملون بصير. فهذا دليل آخر من أدلة وجوب الإيمان بالله والنفقة في سبيله. قال: والله بما تعملون بصير، أي مطلع هو سبحانه على جميع أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من هذه الأعمال. وبالتالي فإن أقدمتم على طاعة الله فالله يحاسبكم بها بأحسن الجزاء، وإن أقدمتم على معصية الله فيحذر العبد من عاقبة فعله. ثم قال سبحانه مكررا هذا المعنى: له ملك السماوات والأرض. أي أين عقولكم يا أيها الناس؟ من الذي يملك السماوات والأرض؟ ومن الذي يتصرف فيها؟ هو رب العزة والجلال. وبالتالي يدعوك هذا إلى أن تؤمن بالله وأن تنفق في سبيله. ثم أقام دليلا آخر فقال جل وعلا: وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، والمالك يتصرف في خلقه بما يشاء جل وعلا، وسواء كان ذلك بالقدر أو كان ذلك بالشرع، فيأمر بما شاء وينهى عما يشاء جل وعلا. ثم قال: وهو عليم بذلك. وإلى الله ترجع الأمور. أي أن مرجع جميع الأمور إلى الله، سواء كان يراد به في يوم القيامة بحيث يعود العباد إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم، أو كان في الدنيا، فإن العباد لا يمكن أن يؤدوا أي عمل إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في مشيئتك وإرادتك لا يمكن أن تشأ شيئا إلا إذا شاءه الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.